أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب، وقلنا هنا إشارة إلى التوحيد الأحدي كما أشرنا قبله إلى التوحيد الواحد. ننتقل الآن إلى مجموعة من المسائل، وهي المسألة 11 في أنه تعالى لا بد له، والمسألة 12 في أنه تعالى ليس متحيز، وغيرها إن شاء الله حسب الوقت. هذه المسائل يعني ليست بتلك المسائل المهمة أو قصدي الضرورية، إلا أنها تفيدنا في مسألة ما يذكره المجسمة من جهة أن الله جسم، أن الله متحيز، أن الله تعالى كذا كذا كذا. ونحن بما تقدم من أبحاث فيما تقدم أنه يكفي واقعا أننا أثبتنا ضرورة واجب الوجود أو وجود واجب بالضرورة العقلية، هذا كاف في عدم الحاجة إلى كل هذه المسائل. لأنه إذا ثبتنا أنه واجب وجود فهو غني مطلق، فإذا كان غني مطلق لا يماثله شيء، لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، ليس بجسم، ليس بمتحيز، لأن كل هذه تنافي الوجوب الذاتي. لأن لو كان له جسم لاستلزم التركب والتحيز والحاجة للمكان والزمان وما إلى ذلك، هذا مضافا إلى محاذير كثيرة جدا يدركها العاقل. فلذلك تجد المجسم واقعا وقع في مأزق خطير نتيجة وقوفهم على الظواهر القرآنية أو حتى الروائية، ولم يحاول ماذا أن يوفق بينها وبين المحكمات، لأن هذا من المتشابهات والتي اتباعها أو التي من يتبعها يبتغي الفتنة. نعم، ولم يذهب إلى من عنده العلم أو الرسوخ في العلم، وهم الأئمة سلام الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي يقعون في هذا التخبط، يجدون بأن الله له يد، الله له وجه، الله له جسم، الله له مادة، الله له كذا كذا كذا، يدان وما شئت فعبر. من هنا تجد العلماء، خصوصا علماء المتكلمين، خصوصا المتكلمين بشكل كبير، فاضوا وبشكل كبير في هذه المسائل دفعا لهذه الشبهات. من هنا لكن على المنهج الفلسفي واضح بأنه تأكيد على التجرد، تأكيد على إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى وأنه الغني المطلق وما إلى ذلك كاف عن مثل هذه المسائل. ولكن نحن مع الكتاب نحاول أن نوضح شيء مختصر يتناسب مع الكتاب ونمشي في المسائل هذه. هذا مضافا إلى أنه مثل هذه المسائل هم طرحت على مستوى الباب 11 على مستوى الكتب الأخرى الذي يتابع موجود في هذه الأبحاث وبشكلها المختصر والمبسط وما إلى ذلك. إيمهم لأنهم يقولون هكذا بأنه نحن نكتفي بما قاله الله عن نفسه، الله قال أنه له واجب له يد، هكذا موجود في تصفيح عباراتهم المجد. إيه تحبون أن أحسنتم على إله إيه أحسنتم يعني لن يستفيد هذا مضافا أنه ألقى باقي القرآن، يعني في القرآن فيه آيات تشير إلى ليس كمثله شيء. إيه فإن في النتيجة أنهم مثل ما في القرآن يؤمنون في بعض ويكفرون في بعض. ولذلك نجد بأن أبا الحسن الأشعري مؤسس الأشعرية وغيره اللي كان معتزلي ثم صار أشعري أو أسس الأشعرية وفي القرن الثاني الهجري طبعا كان في زمن الأمة، هذا وصل إلى قناعة أن صعب قبول التجسيم بهذا المعنى جسم وكذا وواج وغيره. فهني طرح نظرية البلفكة يعني بلا كيف، يعني له يد ولكن بلا كيف قال تطورنا مثلا. وهكذا تقريرا هذه نظرية مخففة، نظرية تجسيم ولكن هذا مخففة. لاحظ لصعوبة واقع أمثل على الأمر هنا، وذلك الحشوية والظاهريين صعب تذكيرهم يعني. على كل حال المسألة الحادية عشر في أنه تعالى لا ضد له، الضد قال والضد. هنا بعد أن أثبتنا أنه واجب الوجود، أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود غني مطلق، بعد كل هذه تنتفي، كما انتفى معنى الشريك، انتفى معنى ماذا المثل، انتفى معنى التركيب بمعاني، كذلك ينتهي ماذا الضد. والضد يعني حسب ما عند المشهور هو ماذا؟ هو الذي هو ذلك المحل أو الموضوع الذي تتعاقب عليه أمور. مثلا إذا كان المحل النظر إلى أن هناك جواهر تتعاقب على هذا المحل، جوهر وجوهر، جوهر ألف جوهر ب، فلا يأتي جوهر ألف أو قص جوهر ب إلا بعد ذهاب من ألف، لأن محل واحد ولا يجتمعان في محل، فنقول هذا ضد هذا. هذا حسب المشهور، حسب ما يدركه العقل الفقهي أو القصد العرفي وما إلى ذلك. لاحظوا معي، فإذا نفس المحل يعني قصد الضد بهذا المعنى أنه شيء يزول لكي يأتي بعده الشيء الآخر. أو الموضوع إذا نظرنا إلى من؟ إلى الأعراب، لأن الأعراب تحتاج ماذا؟ إلى موضوع، صحيح؟ الأعراب تحتاج إلى موضوع. نحن هذا الجدار موضوع يرد عليه اللون الأبيض، اللون الأبيض عرض من الأعراب، اللون عرض، صحيح؟ فهذا اللون الأبيض لا يمكن أن يأتي عليه اللون الأسود إلا بعد زوال الأبع، لا يمكن أن يجتمعان في موضوع واحد، لأنه يفسرون الضد بأنه أمران وجوديان، لاحظ لا يجتمعان في محل لكن يرتفعان، الضدان يرتفعان، مثل حين الأبيض والأسود ضدان لا يجتمعان في مكان واحد ولكن يرتفعان في أي؟ في اللون الأزرق. تقول الأزرق لا أسود ولا أبيض، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح؟ فإذا سواء قلنا بأن على هذا التعريف المشهور أنه الضد بهذا المعنى يعني تعاقب ذوات، يعني معاقب غير من الذوات، فالله لا ضد له، الله سبحانه وتعالى لا ضد له، لكي نقول بأنه هذا ضد الله وبالتالي لا يأتي الحق سبحانه وتعالى إلا بعد زوال ذات الشيء، يعني كأنه ممانع له. أو أن الله استغفر الله عرض من الأعراض، يعني يتحقق فيه موضوع. وطبعا التضاد مأخوذ فيه التنافي، يعني لابد هناك من شدة تنافي بينهما، يعني بين العرضين في السوار والبياض شدة تنافي، يعني لكي يتحقق التضاد وأنهما ضدان لابد أن يكون بينهما غاية التنافي. لاحظ مثلا الآن الأصفر الغامق مثلا والأسود الفاتح، لا يوجد ترى بينهم شدة تنافي، يمكن أنت تشوفهم وين؟ في محل لون متقارب مثلا، مثلا بينما السواد والبياض لا شدة تنافي، السواد والبياض يعني متنافيان بتمام التنافي أو عندهم شدة تنافي أو بعد في التنافي أو ما شاكل ذلك، فمن هنا لا يجتمعان. بينما بعض الألوان تجد بينهم نقط التقاء، صحيح؟ أكو نقط التقاء بين بعض الألوان كالأصفر يقولون والأسود، أو مثلا الأخضر والأزرق أو لحظة، هم الآن عالم الألوان بعد عالم متطور أنواع الألوان، وفي فترة أخرى تطلع ألوان وتحتاج إلى تسميتها رسميا أساسا، أو الألوان كل ما تبرز ألوان جديدة ما كانت معهودة تحتاج أن تعطى اسم رسمي، نأخذ الهيئة عالمية وكذا، مثل مؤخرا لون الخمري مثلا أو لون كذا، في ألوان ما كانت لها مسميات، يعني بسبب تخليط الألوان فيما بينه وبين يطلع لون، تخلط لون ولون، سبحان الله. على كل حال موضوعنا شاهدنا هو هذا حسب ما يفهم العرف، أنه عندما نقول ضدان لا يجتمعان في محل واحد، المقصود الضدين ما هما؟ اللي بينهم شدة تنافي، يعني بتعبير لهم 180 درجة متنافرات متضادان، أما إذا في نقاط التقاء وكذا ما يشمل هذا المعنى. لكن سواء قلنا على اللحاف انه محال يعني ذرات تأتي ذراب الكتاب جوهر لا يأتي إلا بعد زوال الكتاب الآخر، يعني لا يحلان فيه، يعني كتابان لا يحلان في محل واحد تضاد بينهما، يعني هذا يضاد هذا، ذا الكتاب يضاد هذا، مدام هذا موجود هذا المحل حتما ذلك لا يأتي ماذا إلى نفس المحل، ثم يقولون بينهما ضد تضاد. أو عرض، هذا جوهر الآن، عرض يعني ماذا يحتاج إلى موضوع، أن العرض الذي لا بد له ماذا من موضوع. فاللون الأبيض ماذا عرض أحسنتم، اللون الأسود عرض، يعني لا يكون موجود قائم بذاته، لابد أن يقوم ماذا بغيره، كالجدار مثلا، كاللوحة، كاللباس مثلا، كالكتاب. فهذا الضدان لا تجتمعان في موضوع واحد، فيقولون هذا ضد هذا، هذا ماذا ضد هذا، واضح. فلتتلى هذه النقطة. إذن بحسب المشهور، يعني الضر بحسب المشهور، إما نأخذ ما يعاقب، يعني ما يعاقب غيره من الذوات على مستوى الجوهر على المحل أو الموضوع، لكن مع التنافي بينهما. وعلى هذا نقول بأن سواء هذا المعنى يقول واجب يستحيل عليه الحلول. لماذا؟ لأن الواجب لا يحل في محل أو يضاد أحد في محل، أو أنه عرض نستجير بالله يحتاج إلى من يقومه وما ذكر، كلنا ننفي بأنه واجب الوجود، لأن كلنا يستلزم ماذا الحاجة إلى المحل، واضح النكتة فيه استحالة، فعليه لا بد له بهذا المعنى. كذلك يوجد معنى آخر يطلق الضد على المساوي في القوة والممانع في الأثر، يقولون ترض هذا ألف وباء، قل هؤلاء من الأضداد، ما نطلق على التساوي، نحن في عرفنا نطلق على المعنى، فلنقول العالم الفلاني ضد العالم الفلاني، ضد لا يعني انه مشاكس له او كذا، لا يعني مساوي له في العلمية، لاحظ في القوة، وقد يكون مثلا كمنع في جر الاثر، يعني كل واحد يقدر مثلا وين يمنع الثاني من النفوذ، وذا يمنع قد يكون الثاني من الاخر من النفوذ لان عنده تساوي، يعني حمل الضد بمعنى الند، نقول أنداد هذا ند هذا، يعني في الحوزة هذا لي أنداد واقع، يعني علماء من سطح واحد ومن مرتبة واحدة علمية ومرجعية وكذا، ستجد هناك ماذا مساواة في القوة وما إلى ذلك. تفتين لي النقطة ذي، لأن المعنى الثاني غير المعنى المشهور العرفي، كذلك يوجد معنى آخر يذكره جملة من الأعلام بأن يحمل الضد بمعنى الند، وهذا ضد يعني ندي من الأنداد، تلميذان مثلا متفوقان وكل واحد يقارع الثاني مثلا نفس القوة ونفس المرتبة، دائما بيناتهم تعبيرنا تنافس وغيره، لأن القوة واحدة والذكاء واحد، طرفا يسموه أنداد هذا ند هذا، نقول هذا عرف الموجود المعنى في حوزة وغيره. فإذا حتى لو حملنا الضد على هذا المعنى، هل لله ضد؟ هل لله ند؟ شد لله، لأن لا مثل له أساس، يعني كل ما دون الله خاضع تحت من؟ إرادة الله وهيمنة الله، هو القاهر، فلا يعقل أن يجب من مساوي له في القوة ويمانع الله في الأثر، يمنعه أو يتمانعه أو يتصر عن التمانع والتصادم وما إلى ذلك أو التنافس، لأن كل ما سوى الله مخلوق لمن؟ لله. كل ما سوى الله ممكن متعلق بالله، عين التعلق والحاجة والرفق، وإذا كان عين الفقر لله، عين التعلق، عين الرفق، عين الحاجة، عين كذا، هل يعقل أنه ممكن الفقير ينادي بالغني المطلق؟ لا يعقل. لاحظوا ياي، نعم، فلا مشارك الله تعالى في القوة، واضح هذا المطلق، هذا تقريبا تقريب لهذا المتن. نقرأ العبارة. قال المسألة الحادية عشر في أنه تعالى لا ضد لك. قال والضد يعني عطف على ما تقدم، أقول شر، هذا عطف على الزائد أيضا، يعني على ما تقدم في المسألة السابعة عشر، نعم تقريبا، أو نعم ووجوب الوجود يدل على عدم كذا، ونفي الزائد والضد يعني ونفي الضد، هذا عطف على الزائد ايضا، فان وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لان الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات، يعاقب غيره ماذا؟ من الذوات على المحل او الموضوع مع التنافي بينهما، مع التنافي ماذا؟ بينهما. وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول سواء بالمعنى المشهور او المعنى الحقيقي، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له، فلا ضد له بهذا المعنى، يعني فلا ضد له الله بانه ماذا؟ ذوات تتعاقب، يعني الله ذات مثل ذيك ذات تتعاقب على المحل او الموضوع، يعني عرض كالموضوع يحتاج الى موضوع، واضح لهنا؟ ويطلق ايضا يعني الضد على مساو في القوة ممانع في الاثر، ما دي موجود معكم العبارة، احنا ممانع بس ما دي هذه اضيف ليست في العبارة، يعني مقصود ممانع في ايجاد الاثر، هذا مسجل من استاذ قديم بس ما دي هي تكون يعني في المتن او لا، هو من عندي توضيح يعني، اذا ما موجودة خلاص بعد ها ما موجود ممانع في ايجاد الاثر، ها لا خلاص تكون شرح وليست في المتن يعني، إذن يعني هذا. ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع، والمقصود يعني ممانع في إيجاد الأثر يعني الند يكون على نحو الندية، وقد بينا وإن بينا فيما تقدم أنه تعالى لا مثل له في بحث لا مثل له، فلا مشارك له تعالى إيه؟ في القوة، فلا مشارك له تعالى في القوة، واضح أخوان هذا البحث ظاهرا للشيخ الطوسي في الإشارات والتنبيهات المجلد الثالث أشار إلى هذا المطلب، هل المدينة الفاضلة للفارابي؟ أنا أشار إلى الضدية وناقش كلام طويل عريض، أكن بعد في محل أنا ما نحتاج أكثر من كذي، واضح إذا؟ إذا في الجملة غطي بشكل يعني في جملة واحدة أن الله لا ضد له لا بمعنى الند ولا بمعنى الموضوع، لا بمعنى تعاقب على الذات، تعاقب على المحل أو تعاقب على الموضوع أو ما شئت فأصبر، هذا تمام الكلام إيه بحمد الله في المسألة الحادية عشر. لا بخدم بالفضل. لا. طبعا هذه بعد مربوطة إن شاء الله جينا في بحث العدل هناك بس بشكل مختصر جملتين. تدير عدة نظريات في معنى الشر. عبرت النظريتان. النظرية الأفلاطونية التي تقول بأنه الشر أمر عدمي أساسا، هو عدم وليس بوجود، هذا بعد لا يتصور أنه في العالم، وهذا ما عليه الأكثر من علمائنا، وهم استفاد من الرواية والآيات هذا المعنى، أنه أصلا الذي أحسن كل شيء خلقه الله، كل ما مخلوق له هو حسن. والنظرية الأخرى تعتقد لا، النظرية الأخرى تعتقد أنه الخير هو الأكثر، ولكن لوازم الخير من لوازم الخير وجود هذه الشرور القليلة، لكن هذه لوازم تبعية وليست أو لوازم وليست يعني لها وجود مستقل، يعني بالتبع مثلا عالم العالم المادي من مقتضياته فرضا من كمالات العالم المادي وجود الجاذبية، لكن من لوازم الجاذبية أنه لو طائرة اختلت أصبح تتكسر، فمو مقصود أولا أولا أذن هو بالعرض. على كل حال توجد أجوبة بهذا المعنى تقريبية على أي، فعلى النظرية الثانية يقولون بأنه هل هذا معني يعني وجود شر، هم يناقشون بأن هذا لا شر أساسا، هذه لوازم طبيعية وليست هي بشر، احنا نتصورها الشر. فعلى كل حال الرأي الرسمي ربما المذكور في محل هناك، وإن شاء الله يجينا مزيد إيضاح عليه في محل في هذا الكتاب، نصن أن الشر أمر عدمي، فلا نحتاج إلى أن نقول ضد ومضاردة كما يقول الثانوية، نحتاج إلى مبدأ آخر للشرور ونعتقد بمبدئين كما يعتقد الثانوية وما إلى ذلك، إن شاء الله لو وفقنا في محل. بس واضح أخواني هذا البحث. تعالوا معي إلى المسألة الثانية عشر في أنه تعالى ليس بمتحيز. قال والتحيز يعني وجوب الوجود كما ينفي الزائد ينفي الشريك ينفي الترك بمعاني ينفي الضد ينفي المث ينفي ماذا؟ بأنه تعالى ليس بمتحيز، هنا البحث لطيف، لأنه نحن كما أشرنا فيما تقدم، إذا حسب ما تقدم الأدلة التي العقلية، الأدلة العقلية التي تقدمت في إثبات ضرورة واجب الوجود ماذا؟ هي كافية لإبطال أن الله ماذا؟ جسم ومتحيز وبالتالي وما إلى ذلك. لاحظ التحيز يعني أنه له ماذا؟ التحيز لا يكون إلا لمن له جسم، أحسنتم. فلازم لازم يعني لما نقول متحيز يعني جسم، وهذا ما يراه من المجسم، فيقول له حيز له مكان. يعني إذا كان له متحيز له حيز له مكان يستلزم عدة محاذير. أولا الجسمية، وإذا كان الله جسم ماذا؟ فهو مركب، أحسنتم. وبالتالي تأتي مسألة كل مركب محتاج إلى أجزائه، هذا دليل. أنا بشكل سريع وإلا هذا المطلب واضح. دليل آخر بأن الجسم أو التحيز يعني إذا كان متحيز يعني يكون جسم، وكل جسم لا ينتف عن الحوادث. لماذا؟ لأن من الحوادث ما هو؟ الحركة والسكون، صحيح؟ الحركة والسكون من الحوادث، فكل متحرك كل ساكن فهو حادث. هناك بحث جميل تراجعوا بعد في الباب 11 جدا يذكر هذا المعنى بشكل مفصل وجميل. يعني أنا ما بعد أرجع البحث إلى هناك، يعني ذكرنا في محل في شرح الباب 11، لكن بشكل مختصر هكذا يقولون بأن المتحيز ماذا؟ هذا المتحيز يعني جسم، والجسم لا ينفك عن الحوادث، هذه الصغرى صحيح؟ الكبرى، وكل ما ينفك عن الحوادث فهو حادث. معنى صغرى وكبرى، نقول إذا كان الله، نقول الله جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. تعال شرح الصغرى. الصغرى إذا كان جسم يقول للجسم لا يخلو إما أن يكون متحرك أو ساكن، صحيح؟ والحركة والسكون حادثان لأنهم مسبوقان بالغير، مسبوقان بالغير، لأن الحركة ماذا تعني؟ هي وجود الجسم في المكان الثاني بعد أن وجد فين؟ في المكان الأول، يعني خروج المكان الأول، فإذا كان مسبوق بمكان الغير. السكون هو الجسم اللابث، لاحظ في مكان يعني لبث بعد لبث صح التعبير، فهو مسبوق باللبث الأول. يعني الساق، ايش معنى الساق؟ يعني هذا الساق الآن لابث، هذا اللبث قبله كان ماذا؟ لبث آخر، ولبث لأنه ساكن فنقول ساكن. على كل حال فإذا الحركة حادثة، السكون حادث، وهذان لا ينفكان عنهما الجسم، لأن الجسم بالقطع إما متحرك وإما ساكن. خب إذا كان متحرك أو كان ساكنا في النتيجة لن ماذا؟ مسبوق بالغير. إذا كان مسبوقا بالغير فهو حادث، الحركة مسبوقة بالغير والسكون مسبوق ماذا؟ بالغير، فهما ماذا؟ حادثان. فإذا قلت لي بأن الله متحيز يعني جسم، والجسم لا يخلو من الحركة والسكن، يعني لوازم له أساسا، يستحيل أن يكون جسم لا هو متحرك لا هو ساكن، إما متحرك وإما ساكن. خب إذا كان متحرك أو ساكن ماذا يلزم؟ يلزم الحدوث، لاحظ كونه حادث. خب ثبت الآن الصغرى، واضحة الصغرى أن الجسم لا يخلو من الحوادث، وما هي الحوادث؟ يعني الحركة والسكون، يعني الانتقال أو اللف بعد اللف وما شئت فعبر، فهم مسبوقان بالغير فما إلى ذلك. إذن هذا الجسم، إذن واضح ما عندنا، إذن إخواني هذا إذا كان جسم فإنه لا يخلو من الحوادث. أرجع توصل الفكرة، واضح؟ هذا كله على مستوى الصور، قلت لك هذا فكرة مبسطة أو موجودة بشكل جميل جدا في الباب 11 فرجوا أول الباب 11. خب الكبرى واضحة بعد، كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لأنه هذه حوادث وهي لوازم لا تنفع، مدام هي حادثة اللوازم فالملزوم شو يصير بعد؟ حادث اللي لا ينفك عن نفس هذا الجسم اللي لوازم الحركة والسكون أو لوازم الحوادث، نعم أمور الحادثة حتما هو حادث، ولا استلزم الانفكاك بين اللازم والملزوم. أو نقول ماذا؟ بقدم الحادث أو حدوث القديم. تقول لي لا، خله يكون مثلا الجسم قديم ولكن لوازم حادثة، ماذا يقتضي؟ احسنتم الانقلاب، لأنه سوف يكون إما لأن هذه اللوازم ستكون معه في القدم، فما فرضته حادثا شو يصير؟ فهو قديم. أو تقول الجسم مع الحوادث وهي حادثة، فما فرضته قديم هو جسم شو يصير؟ حادث. فإذا الآن الصغرى واضحة والكبرى ماذا؟ واضحة. شو صار النتيجة؟ أحسنتم، يكون الله حادث. إذا إثبات الجسمية لله هو إثبات الحدوث لله، وبالتالي ما كان ما فرضتموه واجبا غنيا ليس بواجب ماذا؟ غني، بل هو محتاج فقير ما شئت فعبر، محدود متحيز وما إلى ذلك. ما دي واضح. وطبعا هنا المصنف هم ذكر حسب نسختي طبعا في الأبحاث الفلسفية في هذا الكتاب الإلهية في المعنى الأعم في صفحة 179 و 180 حسب نسختي، طبعا نسختكم تختلف، هناك هم بحث بشكل مفصل شنو الجسمية وكذا، بعد راجعوا في محله يعني اللي يريد يراجع. واضح هذا المطلب؟ إذن إلى هنا ثبت بأنه تعالى ليس بمتحيز، لأن التحيز عن الجسمية والجسمية لا تنفك عن الحوادث، وبالتالي ثبت الله أنه جسم فهو ماذا؟ لا يخلو من الحوادث، فإذا لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وهو خلاف كونه واجب وجود. واضح أخوان هذا البحث؟ تعالوا معي إلى هذه العبارة. المسألة الثانية عشر في أنه تعالى ليس بمتحيز. قال والتحيز، والتحيز يعني عطف، أقول هذا عطف على الزائد أيضا في المسألة السابعة، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز ليس بمتحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء. العاقل بما هو عاقل يدرك بأن ربه ليس بمتحيز، ليس بجسم، ليس بجهة، فكيف تقبلون هذا المعنى؟ وخالف فيه المجسمة، المجسمة خالفوا، يعني انه له حيز، له مكان، له حيز متحيز يعني. والدليل على ذلك انه تعالى لو كان متحيزا لم ينفك عن الاكوان الحادثة هذه الصغرى الكبرى، يعني الاكوان الحادثة يعني انتقال من مكان الى اخر، له سكون، له حركة، ما تتعبر هذه الاكوان الحادثة او الامور الحادثة الكبرى. وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو ماذا؟ فهو حادثون. وقد سبق تقرير ذلك، وان سبق في المسألة الثالثة هناك في تحت الحدوث في صفحة 179 حسب نسختي، الآن نحن في صفحة 318 في أن الأجسام حادثة ما في محل يعني. قال وقد سبق تقرير ذلك، وكل حادث ممكن، ذكر حادث ممكن لأنه حادث ممكن، فلا يكون واجبا. هذا خلف، ويلزم من نفي التحيز ماذا يلزم؟ نفي الجسمية. ما هو واضح هذا المعنى؟ إذن يلزم من نفي التحيز نفي الجسمية. واضح. تعالوا إلى المتن، في أنه تعالى ليس بمتحيز، والتحيز عن الفين عن بركة كونه واجب الوجود. واضح. تعالوا أخواني معي إلى المسألة الثالثة عشر. المسألة الثالثة عشر كانت ليس بحال في غيره، هذا واضح، والحلول يعني كما أن الوجود ينفي كذا كذا ينفي ماذا؟ الحلول. الحلول فيه كلام طويل، لكن مختصره بأن في من وجد كما ينسب لطائفة من النصارى، وإن كان بعضهم ينفي عنه ماذا يعني يوجد في كتبهم كما في الإنجيل أو في يوحنا أو غير بولس يوحنا أو غيرهم مثلا، يقولون بأن الله حل في المسيح، لاحظ وظهر بهذه الصورة الآدمية، أو هناك شلول كذا وما إلى ذلك. على كل حال أو ينسب لبعض الصوفية لبعض الصوفية بأنه حل في الموجودات وما إلى ذلك، وإن كان بعض المحققين ينفي، إلا بعض الصوفية اللي هم تعبير ملا صدر هؤلاء، لأن ملا صدر عنده كتاب كسر أصنام الجاهلية في الرد على الصوفية. نعرفهم هالتخبطات وهالشطحات وغيره، الله حل فيه أنا حللت في الله مثلا، يرد عليهم رد كبير جدا، وهي خلاف نظرية العرفاء. البعض يدمج بينهم، يتصور كل عارف صوفي، والصوفي هم ليس مطلقا يعني اسم ضبابي أو مخيف، لا، الصوفي الأصل هو معنى مأخوذ من الصفاء، من نقاء السريرة، من تعمير الباطن. ولذلك الصوفية منهج في كل الفرق الإسلامية، هم بعضها تنتسب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن بمعنى الزهد الحقيقي، بمعنى الدين الحقيقي، يعني تعبيرهم الصوفي من اشتغل بتعمير الباطني وفي الباطن، وقام بتعمير الخلائق في الظاهر. يعني الصوفي الحقيقي هو اللي مو المنعزل، الصوفي الحقيقي اللي في عين انه يطهر باطنه، في عين انه يخدم الخلائق. لهم عبارات جميلة جدا. سيد حيدر الآمري قدس الله نفسه الزكية في جامع الأسرار، جامع الأسرار وأنبع الأنوار، يكتب عن الصوفي ويقول أصلا الصوفي الحقيقي الشيعي الحقيقي، الصوفي الحقيقي هو الشيعي الحقيقي، كسلمان كفلان كفلان. حتى نفس السيد حيدر الآملي هذا تعبير على سادة السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية أو العرفاء وكذا، يطلق عليهم صوفية، ولكن صوفية بالمعنى الحقيقي، لا بمعنى الآن اللوث وصار اسم للدراويش وصار الاسم للاتقاليين وصار اسم للمبتعدين عن الساحة، أو اللي مثلا يعيشون جو آخر أو شيء، لا أبدا أبدا، أو المرتاضين اللي برياضيات شرعية وغير شرعية، لا، الصوفية الحقيقية وقعهم هم أتباع البيت الحقيقيين، لكن بهذا المعنى الذي يعيش تنوير الباطن وحكومة يعني وتطهير الظاهر، يعني الذي يعمل بالشريعة باطنا وظاهرا. لا يتصور بعضهم، كما نشوف برنامج عن الصوفية في تركيا، نسأل حريق لحية وشنب وحال تحالة وكذا، يقول نحن الذين أخذنا لب الدين في تعمير الباطن وتصفية الباطن، وأعطينا هؤلاء المسلمين الظاهر والقشور، ونعتقد هكذا. هذا واضح ليس هذا صوفي، ليس يعني ليس متدين حقيقي. لاحظ منهم بعضهم قد يكون عنده بعض الانحرافات السلوكية أو التصرفات الغير لائقة مثلا، هو أنه باسم صوفي مثلا والعياذ بالله. لا، الصوفي الحقيقي واقعا هو الذي يكون على منهج أهل البيت بحق وحقيقة ظاهرا وباطنا، الذي لا ينحرف واقعا قيد أنملة. فإذا من صدر عليه الرحمة يرلم على الصوفية، هؤلاء الذين التيار الآخر، التيار المنحرف اللي عنده اعتقادات باطلة وشطحات وعنده حلول وعنده اتحاد وعند مناهج سلوكية مخالفة للشريعة الظاهرية وما إلى ذلك. لاحظ، بينما أتباع البيت تجدهم لها، ولذلك ينسى مثلا يتهم حتى الشيخ محمد تقي المجلسي والد الشيخ محمد باقي المجلس صاحب البحار، يتهم بأن صوفي بهذا المعنى، أن صوفي سلبي والعياذ بالله. لا، من أعظم عرفانة ترى الشيخ محمد تقي المجلس صاحب شرح روضة المتقين في شرح كذا، له شرح جميل جدا، فيه نقاط عرفانية وسرية وسلوكية عجيبة. يعني نفس الشيخ محمد باقر المجلسي يعني صاحب البحار في كتابه عند كتاب العقاد رسالة مختصرة قتلناه في ليلة واحدة في مشهد، يدافع عن والده، يعني انه تهم والده انه صوفي، لا يقول ليس بصوفي بل هو متبع للمذهب وكذا وكذا، كان هو صاحب مكاشفات صاحب سلوك صاحب عرفان، فمن يتبع الخط على طول التهوين بالصوفية، ولو ليس نعم سرد أحد علماء ما رجعنا ما رجع مثلا كبير أو كذا عندها التوجه يتهد والعياذ بالله. لا، علماء الحقيقيين يفرقون بين الصوفي الحقيقي وبين الصوفي المزيد بتعبيرنا وما إلى ذلك. على كل حال، توجد عبارات عند بعض الكتب هذه الموجودة عن المسيح يعني المحرفة وما إلى ذلك، فيها شمة إن الله اتحد، أو فيها تصريح أساسا أن الله اتحد، وأنا الله والله وأنا مثلا أني أنا الله والله وأنا، في كلمات في هذه الأناجيل الموجودة تشير إلى معنى الحلول وما إلى ذلك. ولكن عموما الحلول بكل معانيه ماذا؟ باطل لا يمكن قبوله، سواء معتقدين بأن الله حل في المسيح أو المسيح حل في الله، أو بعض هذا الصوفية المتحرفين أن الله سبحانه وتعالى حل في العارفين أو شيء من هذا العدد القبيل. كل هذا كلام ماذا؟ باطل وليس بصحيح. وهذا المذهب وهذا التيار لا شك في سخافته، لأن ما يعقل من الحلول ما هو؟ قيام موجود بوجود آخر. فإذا قلت أن الله حال يعني قام بذلك الموجود، تقول الله حل في المسيح يعني قام بذلك الوجود المسيح أو وجود ذاك الصوفي فرضه أو وجود كذا، فإذا كان قائم بغيره يعني ماذا؟ يعني صار تبعا لك، يعني صار محتاجا إليه، غير متقوم بنفسه بل قائم بغيره، يعني فت له النقصة وفت له الحاجة، وبالتالي ما فرضته واجبا ليس بواجب. تقول لي لا يوجد عندنا حلول بمعنى آخر، يقول لي احنا خوف الحلول للمال بمعنى آخر لا نتصوره، وتعلمون بأن الحكمة أو التصديق فرع التصور، لابد هناك من تصور، لابد من تصور لكي نحكم عليه. إذن هذا الحلول بهذا المعنى كلام غير صحيح. واضح هذا المعنى؟ إذن الحلول بهذا المعنى مقتضى الحاجة والفقر والإمكان في النتيجة، واللي ما نتصوره ما نتصوره بعد، لا نحكم عليه، كيف نحكم عليه كي لا نتصوره أو لهم لا تضعف تصويرا. إذن واتضح عندنا أنه عليك بحال في غير واضح. ثانوا إخوان العبارة، قال والحلول أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه بعض النصارى. والبعض طبعا كما أجدت عندهم تصريحات حتى بعض النصارى عند كتاب ينفي هذه المزعم عليهم، ما معنى شيء اسمه حلول، بعض عباراتهم في يوحنا وغيره كتبهم يعني الإنجيلية واضحة فيها المعنى إلا تؤول أو شيء من هذا القبيل، إنه جدا هذا واضح خطورته واضح سخافته يعني. وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأن تعالى حال في المسيح مثل الله، وبعض يعني وخالف بعض الصوفية، لكن الصوفية غير ما عشرنا عليه الصوفية أتبع الحق، وبعض الصوفية القائلين بأنه تعالى حال في بدن العارفين، وهذا المذهب لا شك في سخافته. لماذا؟ هذا الدليل، لأن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته، يعني هذا الحال ما يصدق يقوم بذاته فيحتاج إلى من؟ أحسنتم إلى القيام بغيره. واضح؟ قال على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه قيام الموجود بذاته، أي لكي يوجد لابد أن يوجد موجود آخر، هذا معنى الحلول، وهذا المعنى منتفل في حقه تعالى. لماذا؟ لاستلزامه، لاستلزام هذا المعنى الحاجة المستلزمة للإمكان، فيكون ممكن يعني بوربته واجبا ليس بواجب. المثل 13 في أنه فعليس بحال في غير، قال والحلول، واضح أخوان هذا البحث. هذا تمام الكلام بحمد الله في المسألة 13، يأتي إن شاء الله بالدرس الآتي المساء إن شاء الله في هذه المسألة الأخرى إن شاء الله، واضح التقريب يعني ما أحتاج نعمق أكثر عشان نمشي أكثر، لأنه بعد خصوصيات البحث تقدمت. هذا تمام الكلام في هذا البحث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.